هذه الفزعات المتتالية، هذه أبشركم هذه آخر فزعة، فزعة الجيش، فزعة الجيش وردت على لسان عمر سليمان، ثم ترد الآن على لسان وزير الخارجية، وهذا يشكل في حقيقة الأمر مستوى رديء جدا من الخطاب السياسي. أنا بقول ليه بدأت الخطاب السياسي؟ أنا راجل بشتغل في الأكاديمية وبحلل.
دكتور عبد الفتاح سنعود إليك بعد أن نشاهد تقرير عن آخر مستجدات.
تفضل.
إذن مشاهدينا.
كان مربعها الأول الاحتجاجات الاجتماعية والظروف المعيشية الصعبة. من معاناة لقمة العيش انطلقت، تشعبت طرقها وتوحدت في ميدان التحرير، تحرير أريد له أن يكون مطلبا شعبيا مصريا أكبر من مصروف جيب وليس أقل من رحيل نظام. بعد أكثر من أسبوعين من الاحتجاجات تعود الإضرابات العمالية إلى الواجهة من جديد، وواجهة مصر العالمية قناة السويس التي تعرف إضرابات ينظمها عمال في شركات مملوكة لهيئة القناة اعتراضا على الأوضاع والأجور. يقول عنها مسؤول القناة إنها لم تؤثر بعد على حركة السفن، ولكن ألا تعد هذه الإضرابات مؤشرا جادا على أن الحرارة بدأت تصيب الجسم الاقتصادي للنظام المصري؟ ذكرت مصادر أن عائدات قناة السويس قد شهدت تراجعا طفيفا في شهر يناير الماضي، مسجلة 416 مليون دولار مقارنة مع 434 مليونا في شهر ديسمبر، ومع ذلك فهي أعلى من عائدات الفترة ذاتها من العام الماضي والتي كانت بحدود 380 مليون دولار. فماذا سيكون عليه الاقتصاد العالمي إن أصيبت قناة السويس بشلل أو حتى بنصف شلل أو أدنى من ذلك؟ وفيما يبدو أنه كانتشار للنار في الهشيم، بدأت تتوسع بقعة التوترات العمالية في مختلف المدن المصرية للمطالبة بحقهم في العيش الكريم، ومنهم إضراب نحو 1500 عامل من الشركة المصرية للاتصالات بالقاهرة، وحوالي 2000 عامل في قطاع إنتاج الكهرباء في دمنهور، ونحو 7000 عامل من عمال شركة مصر للغزل والنسيج بكفر الدوار، وإضراب حوالي 2800 عامل في مصنع حديد حلوان، وحوالي 3500 عامل في شركة فحم الكوك، وحوالي 1500 من العاملين بمستشفى كفر الزيات، وتظاهر نحو 150 عامل في شركة عمر أفندي أمام دار القضاء العالي. ولا يبدو أن الأمر يقتصر على شركة دون أخرى، فأصوات عمال مصر بحت من الشكوى من أن خصخصة شركات القطاع العام تسببت في فقدان وظائفهم، قائلين إن المشترين يريدون بيع الأرض المقام عليها الشركات لكونها أغلى مما دفعوه ثمنا للمصانع. لكن أصواتهم ذهبت أدراج الرياح حينها، إلا أنها اليوم وهي تشهد التحول في مصر وما أفرزه من كشف عن اغتناء فاحش لرموز النظام استفزهم ذلك، وجدد مطالبهم القديمة ليلتحموا مع الشباب، ولتضيف احتجاجاتهم بعدا آخر في عمق الأزمة التي تعصف بالنظام المصري.
ونعود مجددا إلى ضيفنا في الاستوديو الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة وكلية الدراسات الإسلامية بمؤسسة قطر. كما تبعت معنا دكتور من خلال هذا التقرير، الاحتجاجات والتحركات بدأت تأخذ أبعاد أخرى، يعني اتساع جغرافي واضح، ثم أن هناك اتساع حتى في القطاعات المنضمة إلى الإضرابات والاحتجاجات مثل عمال الأنفاق، القطارات، البريد، قناة السويس كما شاهدنا في التقرير، البترول وغير ذلك. هل هذا تمهيد ربما ومدخل لعصيان مدني؟
نعم، هذا تحليل دقيق جدا، أن واضح جدا أن هناك حركة موازية ومصاحبة في آن واحد من العمال والموظفين. هذه مسألة مهمة، من العمال والموظفين. الموظفون هم الذين كانوا يدعون بهم أنهم يريدون أن يذهبوا إلى أعمالهم، أنتم تمنعونهم. الموظفون لن يذهبوا إلى أعمالهم، الموظفون الذين يتعلقون بقطارات السكك الحديدية ناموا على القضبان، الموظفون في مكاتب البريد أعلنوا أنهم منضمون إلى هذه الاحتجاجات. كل هذه الأمور والعمال النقابات العمالية أيضا النقابات المهنية كل هذا اتساع غاية في الأهمية. هذا يشكل ما يمكن تسميته الخزان الشعبي لهذه الثورة. هذا الخزان بشلالاته التي تمد وتدعم وتساند هذه الثورة أنا أظن أن الأمور خرجت عن حد التوقع.
نعم.
خرجت عن كل إطار يمكن أن يحسب فيه حساب هذه الخطابات الرديئة التي أشرت إليها من عمر سليمان من أبو الغيط من أحمد شفيق. حتى خطاب أحمد شفيق هو خطاب مراوغ.
إذا أخذنا دكتور قبل قليل كان معنا صحفيان الأول من ميدان التحرير والآخر من الإسكندرية وتحدثا عن خطة لتصعيد التحرك وقد بدأنا نشهد بأن هذا التحرك بدأ يتوجه إلى المراكز الرسمية مع اتساع أيضا شرائح شعبية مشاركة في هذا.
طبعا يمكن وأنت تحت ضغط الرأي العام هذا الضغط الهائل على فكرة سواء من في التحرير أو من في خارج التحرير المصريين كلهم متفقين على أهمية مكافحة الفساد. هل يمكن وأنت تحت هذا الضغط الهائل من الرأي العام أن تتمكن من إحالة المتهم الحقيقي ولا يمكن أن تخضع للضغوط فيحال آخرون هم أبرياء أو
أن المسألة ترتبط الآن بمجموعة من هؤلاء صاروا يقومون بالتظاهر من غير دعوة. نحن في بداية الأمر الشباب يدعونهم إلى حد ثلاث جمعة. اليوم ليس أحد ثلاثاء جمعة، اليوم الأربعاء، ومع ذلك كانت هناك مظاهرة مليونية وكانت أيضا هناك امتداد كما تفضلت امتداد جغرافي.
نعم.
وهناك امتداد أيضا وتراكم في الشرائح المتنوعة التي تنضم إلى هذه التظاهرات. نحن نؤكد أن يوم الجمعة القادم ستكون هناك 5 ملايين في ميدان التحرير وأجواره، لأن هذه المسألة تتعلق بجمعة أسموها في نهاية هذا الجمعة جمعة الطوفان لتؤكد على هذا الشلال الشعبي وهذا الخزان الشعبي.
لكن استراتيجية استراتيجية النظام ما زالت على حالها رغم يعني تطور حركة المتظاهرين والشباب.
قلت أن هذه آخر فزعات النظام الجيش. وهنا أنا بستغرب استغراب كبير أن وزير الخارجية يتحدث عن الجيش ونائب الرئيس يتحدث عن الجيش ويتفاوض وفقا للدستور. أين الدستور الذي يتغنون به؟ أين الدستور الذي حصرونا فيه؟ أين كل هذه الأمور؟ لماذا الآن يتحدثون عن انقلاب؟ يتحدثون عن انقلاب لأنهم يريدون أن يبقوا، يريدون أن ينظموا أمورهم، لا يصلحوا. كل هذه الأشياء الجزئية ليست إصلاحا حقيقيا، هي عمليات تجميلية لترتيب الأوضاع في الداخل، إما لاستمرارهم حتى شهر 9 أو ما بعد، وأنا أحذر الناس أو ما بعد، وسيقومون بالانتقام. أؤكد على عملية الانتقام هذه. لماذا؟ ما حدث في الوادي الجديد هو وجود الشرطة هناك، ومن ثم الشرطة لازالت تعمل بنفس العقلية السابقة، قتلت 5 وجرحت المئات. هذا معناه أن الشرطة إذا عادت ستقوم أيضا بمذابحها مرة أخرى، ستنكل بالناس مرة أخرى، ستنتقم منهم مرة أخرى.
لكن دكتور عبد الفتاح لو ركزنا مرة أخرى على مضامين التصريحات، يبدو أن هناك شيء في الأفق. كلام أبو الغيط مرة أخرى يقول فيه أنه واشنطن يبدو أنها تحاول فرض إرادتها على القاهرة وأن نصائحها السياسية كانت غير مفيدة. جديدة. يعني الظاهر غير ذلك تماما. الآن تصريحات أمريكية صريحة بأن على من حق مبارك وعلى مبارك أن يظل في السلطة إلى آخر ولايته لكي يعني تمر عملية التسليم بسلاسة ولتجنب الفوضى إلى غير ذلك. هل يقصد فعلا ما يقول أبو الغيث؟ لديه معطيات غير معلنة لم تصلنا نحن مثلا على أساسها بنا وأدلى بهكذا تصريحات.
أكيد أن التصريحات الأخيرة وخاصة رئيس لجنة الشؤون الخارجية بتقول كلام مهم. بتقول هذا الرجل خدمنا ولكنه انتهى ويجب أن نتعامل مع نظام جديد ومع وجوه جديدة نستطيع أن نحفظ بها مصالحنا. إنما قمنا به من أخطاء هو أننا تعاملنا مع فرد واحد، والفرد الواحد الآن الأرض تتزلزل من تحت أقدامه وهو سيهوى. هذا الصمم سيهوى، أكيد أنه يتهاوى الآن. ولكن المسألة الأساسية التي أود أن أؤكد عليها هذا الخطاب الذي يتعلق بفزعة الجيش. أين هم الآن وقد استدعوا الجيش وكل هذه الأشياء ليحفظ الأمن، ثم ليحفظ أمن المتظاهرين، ثم الآن يحافظون الجيش على الشعب لأن الشعب قال أن الجيش والشعب إيد واحدة، وكل هذه الأمور محاولة لاستدراج الجيش إلى معركة ولن تقوم. أنا متأكد أن العسكرية المصرية أمرها شأنها شأن غير ذلك، وأن عصر الحكومات العسكرية والانقلابات العسكرية قد ولى. نحن نؤكد على حكومة مدنية وسننتزع هذه الحكومة المدنية التي تمثل كل الأطياف الوطنية والقوى السياسية.
دعنا دكتور فقط نرسم صورة آخر المواقف فيما يتعلق بالجيش. مساء أمس كان حديث نائب الرئيس عمر سليمان حول الحوار والبديل عن الحوار هو الانقلاب. ثم اليوم وزير الخارجية يتحدث أيضا عن أن الجيش قد يتدخل تحت عنوان حماية الأمن القومي. في المقابل نسمع من مصادر غربية تقول أن هناك خلافا بين عمر سليمان ورئيس الأركان حول الموقف الواجب على الجيش اتخاذه في المرحلة المقبلة. وقبل قليل أيضا عبر وكالات الأنباء ورد أن الولايات المتحدة تشجع الجيش على ضبط النفس.
نعم.
كيف يمكن أن تفسر هذا؟
نعم. الأمر المؤكد أن هناك خلافات، لأنه لا يظن أحد أن الأولاد هم في حالة وقد طال عليهم الزمن، ولكن أيضا طال الزمن، وللأسف الشديد الذي خرج عن شعوره هو عمر سليمان بتصريحاته المستفزة. هذه التصريحات المستفزة التي تقول أن الرئيس تعهد بأنه لن يلاحق. يلاحق، هو الملاحق، ليست هذه الجماهير التي في ميدان التحرير هي التي ستلاحق، هو الملاحق. وأيضا والسماح لهم بحرية التعبير، هذه اللغة انتهت من القاموس، لا يمكن إطلاقا قبول هذه اللغة الآن. هناك لغة الثورة، لغة الكرامة، لغة الحقوق، لغة المطالب. هذه يقولون أن الثورة ليس لها قائد، الثورة القائد فيها هي المطالب.
كنت على وشك أن أوجه إليك سؤال بهذا الخصوص دكتور. هذا ما تردد في على الأقل في العشرة أيام الأولى من انطلاق هذه الثورة، والخوف كان أنها تسير إلى المجهور لأنه لا أحد يبدو في الواجهة قائد أو مجموعة قادة. التحركات والتكتيكات الجديدة التي بدأت تتخذ هذه الاحتجاجات هل تدلل على العكس؟ أنه فعلا هناك جهات يعني تخطط لكل مرحلة، مرحلة مسالمة جدا في البداية، الآن بدأت تحركات من نوع جديد يعني فيها نوع من استعراض القوة من قبل المحتجين.
أنا فرقت منذ البداية بين القيادة الميدانية والقيادة الفكرية للثورة. احنا قلنا انه مفيش قيادة فكرية للثورة. لماذا؟ لانه مجموع الناس كل القوى الوطنية
تردد كثيرا أن تحركات وثورة عفوية عفوية عفوية
لا
عفوية.
هذه الثورة انتقلت من انتفاضة ثم بعد ذلك انتقلت إلى ثورة شباب ثم بعد ذلك انتقلت إلى ثورة شعبية كاملة. هذه الثورة الشعبية لها قادة ميدانيين وأعرف أن لهم قادة ميدانيون. هؤلاء القادة يقومون بتسيير الأمور اليومية من الطعام للشراب لقضاء الحاجة. هذه مسائل كلها مع مسألة يعني دكتور. شيء مهم جدا الآن بيبنوا أكشاك في التحرير لأن الناس المفروض في ناس لازم تكون موجودة في ميدان التحرير حتى لا يحدث.
دكتور فقط أريد منك فقط باختصار شديد عندما أوردنا الموقف الأمريكي ثم موقف من وزير الخارجية المصري ينتقد الموقف الأمريكي وأيضا الموقف الأمريكي بات ينتقد بعض التصرفات أو التصريحات لنائب الرئيس عمر سليمان، هل يمكن القول إنه بدأت تدب الخلافات حول طريقة التعاطي بين الإدارة الأمريكية وبين يعني النظام الموجود حاليا ممثلا بعمر سليمان؟
أكيد أن الولايات المتحدة الأمريكية تتكلم لغة المصالح ولها مصالح في مثل هذا المقام. هي ترى بعيني رأسها أن النظام تهاوى وأن هذا الشخص صار غير مقبول بالمرة لدى أي أحد في هذا الوطن، ويوم الجمعة القادم هيكون بمثابة استفتاء على ذلك. ومن ثم الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تحافظ على الحد الأدنى الذي يسمح لها بالتعامل مع نظام جديد بحيث تفتح معه صفحة ويكون لها بعد ذلك خطة أو استراتيجية للتعامل مع النظام السياسي المصري. هذه هي المسألة، المصالح هي التي تحرك الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن لنا مصلحة واحدة أن العنوان في ميدان التحرير والإرادة في ميدان التحرير والتغيير في ميدان التحرير.
شكرا جزيلا لك دكتور سيف الدين عبد الفتاح. شكرا.